إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. قال: حتى يأتي أحدهم فيقول له: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما صنعت شيئا. قال: ثم يأتيه أحدهم فيقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له الشيطان: نعم أنت أنت. قال: ويلتزمه. أيها الإخوة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى في محكم آياته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوة قائمة نصبها الشيطان وذريته لآدم وذريته، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان الرجيم كل يوم يضع عرشه على الماء، والعرش هو سرير الملك، ثم يجمع ذريته ويأمرهم أن يعيثوا في الأرض فسادا، وأن يقوموا بإغواء بني آدم. فيأتي شيطان من ذرية الشيطان الأكبر إلى ابن آدم فيزين له المنكر فيقع فيه، ثم يرجع هذا الشيطان الصغير إلى الشيطان الأكبر فيقول له: زينت لابن آدم حتى فعل كذا، أي من معصية الله تعالى، ولكن هذا مع أنه معصية لا يرضي الشيطان الأكبر. فيأتيه آخر من ذريته ويقول له: ما تركت ابن آدم حتى زينت له فطلق امرأته، أي حتى فارق زوجته. حينئذ يفرح الشيطان الأكبر أعظم فرح ويقول له: نعم أنت، يعني أنت من تستحق التكريم والإكبار والإعظام، ثم لا يكتفي إبليس بذلك، بل يعتنق، يلتزم ويعتنق هذا الشيطان. أمر في غاية العجب. إن الطلاق والفرقة بين الرجل والمرأة أمر مشروع، ليس بالأمر الحرام. فالطلاق مباح في دين الإسلام، ليس كما يفعل غير المسلمين يحرمون الطلاق، بل إن الله تعالى أباحه فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لماذا يفرح إبليس بالتفريق بين الرجل وامرأته هذا الفرح، ولا يفرح بمعصية فعلها ابن آدم كفرحه بطلاق الرجل لامرأته؟ الجواب: لأن الطلاق في الغالب إن لم يكن لإرضاء الله تبارك وتعالى يكون بوابة لا تسد لمعاصي ليس للعبد بها طائل. الطلاق إن لم يكن لله، إن لم يكن لأجل الله تبارك وتعالى، وإنما لأجل حظوظ النفس، فإنه يفتح على العباد، على الزوجين والأسرة والمجتمع، من الشرور ما الله به عليم. فالرجل يفسد غالبا، والمرأة تفسد غالبا، والأبناء يخسرون غالبا. هذا بشرط أن يكون الطلاق لغير الله، لحظوظ النفس. الإحصائيات الرسمية في بلاد المسلمين مرعبة منذ سنين طوال. آخر الإحصائيات الرسمية أن عدد المطلقات في مصر أكثر من 2.5 مليون. لك تتخيل 2.5 مليون امرأة مطلقة. هذه المرأة التي طلقت كسرت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أصبحت المرأة مكسورة، وأصبحت عرضة لإبليس وجنوده من الإنس والجن. إننا لو رجعنا إلى دين الله تبارك وتعالى وشرعه الكامل، هذه الشريعة شريعة كاملة، ليست فقط عبادات تؤدى كمناسك صلاة وصيام وزكاة وحج، لا، بل إن الطلاق جعله الله تعالى اسما لصورة، صورة الطلاق. لك تتخيل سورة من سور القرآن تسمى بسورة الطلاق، وسورة البقرة أطول سور القرآن، أكثر الله تعالى فيها من الحديث عن هذا الأمر جدا. وكذلك في سورة النساء تكرر الأمر كثيرا لخطورته. إن الناس لو التزمت بأحكام الشريعة وانضبطت بأوامر الله تبارك وتعالى لما وجدت الشر، فإن الله تعالى لا يأمر بالشر المحض ولا يشرع الشر المحض تبارك وتعالى. الإنسان منا يا عباد الله كذكر يميل للأنثى، والأنثى تميل للذكر، هذا أمر فطري. لذلك لما خلق الله آدم جعل له، مع أنه أين يوجد آدم؟ يوجد بمعية الملك تبارك وتعالى، ومع ذلك أراد الله أن يؤنسه، فجعل له من ضلعه امرأة، خلق له من نفسه من ضلعه امرأة كي تؤنسه، وأسكنها معه الجنة، لأن هذا هو الإنسان، فقير محتاج يريد الأنس، يريد السكن. لذلك كان من آيات الله ونعمه التي امتن بها على الإنسان أن قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. استشعر معي، رجل يعيش في الشارع ليس له سكن. كيف حال هذا الرجل؟ قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، ونعمة من نعم الله عز وجل. لو أن العباد ساروا مع هذه النعمة بمقتضى الأمر الرباني لقلما وجدت الطلاق، ولا وجدته يوم أن تجده وفق مرضات الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ نرجع قبل الزواج. الله عز وجل شرع للعباد الزواج وأمرهم بحسن الاختيار على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. يبدأ الخلل من هذه النقطة، نقطة الاختيار. قال: تنكح المرأة لأربع. يعني ايه تنكح المرأة لأربع؟ يعني الإنسان يتزوج المرأة لأحد هذه الأسباب. الناس عموما يتزوجون النساء لسبب من هذه الأسباب الأربعة. قال صلى الله عليه وسلم: لأربع. واحد، قال: لجمالها ولحسبها. يبقى الجمال كثير من الناس الدافع له في الزواج أن يبحث عن امرأة جميلة وحسب، ومن تزوج امرأة لجمالها فقط كان عبدا شقيا يشقى بهذا الجمال. لماذا؟ لأنه لم يضع في حسبانه عند الاختيار أن يتزوج امرأة لله تبارك وتعالى، فتزوجها ابتداء لأجل الجمال. قال: لجمالها. الثاني قال: ولحسبها. واحد ذو عائلة عليا من عيلة كويسة يعني، أو ذو منصب رفيع، أو آخر وصولي يحب التسلق على أكتاف الغير. هذه فئات المجتمع لما يجي يتجوز يدور عن إيه؟ أهم شيء عنده والذي لأجله يختار يريد الحسب والنسب والمنصب الرفيع فقط، ويتغاضى عن كل شيء شريطة أن يتحقق في المرأة هذا الشرط. الحسب لازم تكون من عيلة معينة. أنا أتزوج من عيلة فلان؟ لا. ابنتي تنكح من عائلة فلان؟ لا. أنا فلان ابن فلان الفلاني، أنا فلان وكيل النيابة، أنا فلان الدكتور، أنا فلان ضابط الشرطة، أنا فلان كذا وكذا. خلاص ما ينفعش عنده، لا يصح. رقم واحد لابد أن تكون ذات حسب ونسب وذات منصب. أو رجل وصولي يجوز بنت دكتور في الجامعة، ليه؟ هو معيد في الجامعة، فلما يجوز واحدة في نفس السلك هيعلى. هو في القضاء يتجوز واحدة بنت مستشار، ليه؟ عشان يعلى. هذا هو الدافع، فيتحمل لأجل هذا الغرض كل شيء. قال: ولمالها. إنسان آخر فقير، وأقصد بالفقر هنا فقر القلب، يشعر دائما بالعوز، دائما شايف نفسه ناقص، يحتاج إلى من يكمله في أمور الدنيا. يبحث عن واحدة لما أبوها يموت هترث كم فدان، كم عمارة، كم شقة، كم في الأرصدة، معها مال قد إيه؟ يقول لك: المال بينفع الدفة بيه يسندني. فتعرض عليه النسوة: هذه لا، هذه لا، هذه لا، نعم هذه. ليه يا عم؟ لأن معها مال. فيدخل الزواج كصفقة، صفقة تجارية، ويتغاضى لأجل هذا الهدف عن كل شيء، حتى لو لم تكن ذات دين أو ذات جمال، أهم حاجة معها فلوس. هؤلاء الثلاثة أشقياء تعساء حقيقة، ولا بد أن يصاب من نفس الباب الذي دخل إليه. فمن تزوج امرأة لأجل الجمال سيذل ولابد بهذا الجمال، يعيش ذليلا بهذا الجمال. ومن تزوج امرأة لأجل الحسب والنسب يعيش ذليلا لأجل الحسب، والناس تعرف عارفين ان هو انسان ناقص، ما تزوج الا لأجل ان يرفع خسيسته، فيعامل بهذا المنطق وتعيره امرأته. والذي يتزوج امرأة لأجل المال تعرف المرأة ذلك، تشعر فيه بالطمع وبالحرص، فيصبح في عينيها انسانا لا قيمة له. اما الفريق الرابع وهذا اقل الناس، قال ولدينها، رجل يبحث عن خل يرفع منه الى الله، يأخذ بيديه الى الله تعالى، يبحث عن امرأة صالحة يعان بها في طريقه الى الله تبارك وتعالى. ان ذكر الله اعانته، وان نسي الله ذكرت، فيبحث عن ذلك. هل هي امرأة دينة ام لا؟ هل هي امرأة تصلي ام لا؟ هل عندها الحلال والحرام ام لا؟ قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ان اردت البركة والخير والفضل فعليك بذات الدين. لا مانع ان تكون ذات دين ومعها جمال، ان تكون ذات دين وذات حسب، ان تكون ذات دين ومعها مال، لا مانع، الشرع لا يمنع ذلك. انما الذي يمنع ان يكون الاختيار مبنيا على الدنيا، على المال والجمال والحسب والمال، هذا هو الاشكال. فان المرأة ان كانت دينة فضع لها رقم واحد، فان كانت جميلة ضع صفرا اصبحت عشرة، وان كانت ذات حسب ضع صفرا اصبحت مئة، وان كانت ذات حسب من عيلة واصل حط كمان صفر بقت الف. طيب ان كان معها الثلاثة، جميلة وحسيبة نتيبة ومعها مال الدنيا وليس معها الدين، ضع لها كل الاصفار وارفع عنها الواحد الصحيح. ما هي اصفار لا قيمة لها؟ هذا هو منشأ الخلل سواء عند الرجل او عند المرأة. قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انا سائلك ايها الاب، لما يأتيك رجل ليخطب ابنتك، بالله عليك هل سألت عن دينه؟ ومعنى الدين هنا يعني وقاف عند الحلال والحرام. لما تقول له ده ربنا امر بيه يقول لك على عينه والرأس، ده ربنا حرمه يبتعد عنه. رجل يحافظ على الصلوات، رجل يطيع ابويه يبر ابويه، لا يعرف عنه الحرام. انما تجد الرجل اول ما يسأل شغال فين، تقبض كام، هتعيشها بايه، المهر كام، هذا هو. ويسأل عن الرجل وربما يجده لا يصلي، يقول لك بكرة ربنا يهديه. يا عم ما يصليش، يا عم ربنا يهديه. لكن ان جاءه وكان فيه عوز فقر لا يقول ابدا بكرة ربنا يغنيه، لا ربنا يغنيه دي مش موجودة في القاموس. لكن اللي عنده ربنا يهديه ثم يدع ابنته عنده ظنا منه انه ان كان معه المال فانها ثم السعادة وثم الرفاهية. يا عبد الله اي سعادة تشترى بالمال؟ ان الذي خان اول منعم عليه كيف لا يخون امرأته؟ ان التي خانت اول منعم عليها كيف لا تخون زوجها؟ اول منعم وصاحب الفضل هو رب العالمين. لما عبد ربنا يرزقه ليل نهار يعافيه ليل نهار وهو خائن لربه، ان لهذا ان يكون عبدا امينا على عرض ابنتك؟ ان له ذلك؟ مستحيل. لذلك رقم واحد حسن الاختيار. الامر الثاني ايضا في الاختيار مراعاة الكفاءة. ومعنى الكفاءة هنا الله عز وجل قال في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نقف عند قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة. البيت مؤسسة أشبه بالدولة، فيها رأس وفيها مرؤوس، فيها راعي وهو الرجل الأب الزوج، جعل الله تعالى له القوامة وأمر المرأة أن تطيعه. من لوازم هذه القوامة ومن الأمور الباعثة للمرأة على أن تطيع زوجها أن ترى الزوج فوقها. لما المرأة تبقى شايفة الزوج فوقها، عليها بدرجة، أعلى منها بدرجة، تستقيم الحياة. هذا معنى قول أهل العلم كالشافعي وغيره الكفاءة في النكاح. يعني لو أن امرأة طبيبة تزوجت آخر مثلا معه بكالوريوس تجارة أو لصرف حقوق أو أي شيء، وهي امرأة طبيبة، هذا في عرف الناس أعلى ولا أقل؟ أقل. حينئذ ستجد المرأة غالبا تنظر إلى زوجها نظرة الدون ونظرة الازدراء والاحتقار، ربما يمنعها الدين أحيانا والحياء أحيانا والحب أحيانا أن تظهر ذلك، لكن الحياة لا تستقيم على حال، الحياة لا تستقيم على حال واحد. فربما اليوم حب دين حياء، لكن القلب يتغير عندما يقل الحب أو يقل الدين أو ينزع الحياء، حينئذ يظهر الناس على أصولهم، فترى المرأة نفسها الدكتورة فلان أو بنت الحج فلان أو الأستاذة الفلانية فلان وزوجها فلان، حينئذ تبدأ تزدري زوجها وتتعالى عليه. فإن كان الرجل ذا أنفة، يعني إنسان يشعر بالأنفة، حر يعني لا يرضى بالذل، لا يمكنه أن يطيق العيش. في حد ممكن يرضى يعيش مع امرأة عمالة تتعالى عليه وتسخر عليه؟ لا يمكن. أما إن كان من صنف هؤلاء الأحذية فيرضى أن يكون حذاء، لا إشكال عنده، لكن الإنسان الحر يرفض ذلك. لذلك راعى العلماء في قضية الاختيار الكفاءة، أن يكون الرجل أعلى بدرجة من المرأة. إذن حسن الاختيار سواء في الدين أو في الكفاءة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الزواج. ثم أيضا راعى الإسلام خفة المهر، المهر هذا حق المرأة أوجبه الله تعالى على الرجل، فقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والشرع الكريم لم يفرض حدا بعينه، يعني المهر ده لا حد لأقله ولا حد لأكثره، حسب ما يتراضى الطرفان. لكن ما الذي رغب فيه الشرع؟ رغب الشرع في تيسير أمر النكاح وفي تخفيف المهور، فقال صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة. أنا أوجه هذا الحديث لأولياء الأمور سواء كان أبا أو أخا، إن أردت البركة في نكاح موليتك ابنتك أو أختك فاسمع هذا الحديث، أعظم النكاح بركة أيسرهن مؤنة. سبحان الله، أيسرهن مؤنة، كلما خففت كلما كانت البركة في هذا الزواج من عند الله تبارك وتعالى. وبضدها كلما غالينا، يجي الأب أو الولي يقول له عايزين كذا وكذا 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 وكذا، والشاب مسكين يبدأ يتسلف وعامل جمعية هنا وجمعية هناك وعليه دين مش عارف ايه وعايز يسطر الشقة، ثم يدخل وعليه الديون الطائلة. اي عيشة هذه والديون على رأس الانسان؟ يعيش مغموما مهموما. تخيل بقى الانسان ده اللي عليه 2000 جمعية او 3000 ديون ولا 100,000 اخر السنة، معاه فلوس وتزوج، اول ما يحصل مشكلة بينه وبين الزوجة ينظر إليها يقول أنت التي ورطتيني. يبقى مديون ومش سعيد، كيف يعيش؟ لا يهنأ بعيش. لذلك يفرط، وإن أصر على الزواج والبقاء يعيش ليذيقها الجحيم. ما هو عارف أنه متكتف بقايمة ومتكتف مش عارف بمؤخر صداق قد كذا، خلاص هيطلع ليه بقى؟ فيذيقها العذاب الأليم. لذلك إن أردت الخير لهذا البيت يسر. ثم يا أخي أنا أسألك أنت أيها الأب، يعني بيتك هذا الذي يمتلئ بالمفارش والسجاد والموكيت والنجف، وهو عندك كم سنة؟ يعني عندك 50-60 سنة. متى وصلت إلى هذا الحد؟ بعد 20-30 سنة جواز، جمعية في جمعية، وحوشت وسافرت وعملت لحد بقى عندك بيت. شاب ابو 20-25 سنة ده عايز يكون زيك؟ اتق الله تعالى، اتق الله تعالى في الناس. واذا عسرنا الحلال يسرنا الحرام ولا بد. ثم خلاص تزوجنا الحمد لله، رجل بحث عن امرأة ذات دين، والاب انكح صاحب الدين ويسر في المهر وتمام التمام، ماذا بعد؟ لن ينتهي الامر. الشرع يضع ضوابط وقواعد حتى يصبح هذا البيت بيت سعادة. وعلى رأس ذلك أن يعرف كل طرف في البيت ما الذي له وما الذي عليه، أين تأتي المشاكل، ما هو سبب المشاكل في البيوت. أن الرجل غالبا لا يؤدي الواجب الذي عليه ويطلب أكثر من حقه، أو العكس، المرأة لا تؤدي الواجب الذي عليها أو تطلب أكثر من حقها. إن عرف كل طرف الواجب عليه، ما الذي يجب عليه، قبل أن يعرف حقه استرحنا. يبقى لازم الزوج قبل ما يتجوز يقعد مع امراته كده، قبل ما يخش عودة بنت الناس، أنا علي ليكي 1-2-3-4، وانت عليكي 1-2-3-4، أدي الذي عليك وهو أدي الذي عليك. طيب ما الذي يجب على الرجل وما الذي يجب على المرأة؟ أول شيء قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كلمة قوامون يعني إيه معنى كلمة القوامة؟ الناس فاكرة، الرجالة فاكرين إن القوامة دي دبورة خدتها، يعني لا مش دبورة ولا حاجة، مش نشان. هي كلمة قوامون هذه وظيفة مش تشريفة. قوامون جمع قوام، كلمة قوامون جمع قوام. وتعلمون أن اسم الله تعالى القيوم، القيوم أي الذي يقوم على مصالح الخلق، وأنت قائم في البيت تقوم على مصالح البيت. إذن يجب على الزوج وجوبا قطعيا أن يقوم على هذا البيت في مصالحه الدينية، الدينية والدنيوية. أنت المسؤول، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يبقى يجب عليك وجوبا أن تقيم البيت على الدين. عشان كده ربنا عز وجل حرم على المرأة المسلمة أن تنكح كافرا. ليه؟ مع إن أباح ليك كزوج إنك تتجوز امرأة من أهل الكتاب إن كانت فعلا كتابية وعفيفة. لماذا؟ لأن الرجل بإمكانه إن كان رجلا تقيا دينا أن يقيم البيت على الدين. يعني هذا البيت مؤسسة لابد أن تدار، أن تحكم بقاعدة الحلال والحرام. هل هذا واجب فيجب أن نفعله، أم أن هذا محرم يجب علينا أن ننتهي عنه؟ المسؤول عن إقامة الواجبات في البيت وترك المحرمات في البيت أولا وقبل كل أحد الزوج. عشان كده بعض السلف رأى رجلا لا يحسن الصلاة، بيصلي صلاة تعبانة يعني، فقال ما أرحمني بعياله، ما أرحمني بعياله. فواحد قال له ولما ايه دخل العيال في الصلاة يعني؟ قال هو إمامهم وبه يقتدون، لذلك يجب عليك أن تصلي وأن تأمر المرأة بالصلاة، تأمرها أمرا هذا واجب عليك، وأن تسأل على ذلك قبل الطعام والشراب والبيت. ما منا يفعل ذلك؟ ليس فقط الأمر بالصلاة، بل إحسان الصلاة وتعليمها أمر الصلاة. الله عز وجل في سورة البقرة اقرأ اليوم الآيات اللي جاءت في البقرة عن الطلاق، تجد أمرا عجيبا جدا جدا. الله تعالى يتكلم عن الطلاق ثم فجأة وضع الله تعالى آية ليس لها علاقة بالطلاق في الظاهر، وهي قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخر الآية، ثم أكمل الحديث عن الطلاق. الله عز وجل كلامه في قمة البلاغة، والعرب لا تقطع الكلام بكلام أجنبي قط، مش ممكن إلا إن كان لهذا الكلام علاقة بالسابق أو اللاحق. إيه علاقة الصلاة بالطلاق؟ ما هي علاقة الصلاة بالطلاق؟ قال أهل العلم إن كانت الصلاة عماد الدين وإقامتها إقامة الدين كذلك، فإن إقامة الصلاة إقامة للبيوت، وهدم الصلاة هدم للبيوت، ولا بد. كيف ترضو لبيت أن يقام والرجل لا يصلي أو يفرط في الصلاة، والمرأة لا تصلي أو تفرط في الصلاة، في الصلاة كيف يقوم هذا البيت؟ إذن قوامون على النساء أن تقوم على مصالح البيت الدينية ثم الدنيوية. اعلم الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس، ازعل براحتك. لا يجب على المرأة قط أن تنفق في البيت قرشا واحدا، لا يجب. بقولش لا يجوز، بقول لا يجب. يعني لا يجب، يعني من المكلف بالإنفاق على البيت؟ مين اللي لازم يجيب طعام وشراب وكسوة ويدفع إيجار ويذهب بالناس إلى الطبيب ويأتي بالدواء والتعليم؟ مين؟ الزوج فقط، والمرأة لا تكلف بذلك، ولا يجوز للرجل أن يجبرها على هذا. وبالمقابل يجب على المرأة أن ترضى برزق الله لزوجها. هي معادلة ماشية كده، صاحبنا بيشتغل الحمد لله ويأتي بمبلغ 1000 2000 أقل أكثر، خلاص نعيش بالمبلغ ده، والمرأة إن طلبت من زوجها أكثر من هذا تصبح امرأة ناشزا عاطية لله تبارك وتعالى. يبقى أنت مش مطالبة تطلع تشتغل، للأسف تطلع المرأة ليه؟ الراجل عايز يعيش مستوى معين والمرأة عايزة تعيش مستوى معين. قابلت بعض الشباب قبل الجواز يقول لي عم الشيخ أنا عايز عروسة تكون بتشتغل، يعني هو عندما بحث عن امرأة عاملة. أقول له سبحان الله، تبحث عن امرأة عاملة؟ يقول لي آه عشان نعيش مع بعض، نشيل مع بعض الليلة. طيب انت تشتغل الصبح وهي بتعمل، جبتوا 2000 3000 4000 في البيت وعايشين زي الفل. الآن عندما تختلف، لما تختلف انت وهي في البيت، كلام مين بيمشي؟ من له الحق ومن له القوامة؟ الله تعالى قال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما تقول لها اعملي أو ما تعمليش تقول لك لا معلش أنا زيك بدخل فلوس وأنت بتدخل فلوس، أنا بعمل وأنت بتعمل، بقى تراصها براسك ولها كلمة كما لك كلمة. لذلك هذا الباب في الغالب يأتي منه مشاكل، غالبا لا أقول دائما لكن غالبا المرأة العاملة غالبا يأتي من وراء العمل مشاكل، هذا إن كانت تعمل في مكان محترم. لكن تخيل بقى لو امرأة تعمل في وسط موظفين، تطلع من الساعة 7 الصبح ترجع الساعة 2، قاعدة 8 ساعات ولا 7 ساعات مع الرجالة، تجلس مع زملائها في العمل أكثر مما تجلس مع الزوج، وتأتي المصائب الكبار من ذلك، اختلاط وحديث جانبي وحدث ولا حرج. لذلك يجب على الرجل أن ينفق على هذا البيت بما وسع الله عليه، بما رزقه الله تبارك وتعالى، ويجب على المرأة أن ترضى كذلك. ده رقم واحد. اثنين، يجب على الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هل من المعروف السب؟ هل من المعروف الشتم؟ هل من المعروف التعيير؟ هل من المعروف السخرية؟ هل من المعروف الإساءة للوالدين؟ هل من المعروف التريقة على الأسرة والعائلة؟ تأتينا المشاكل، ايه المشكلة؟ فلان دائما يشتم، دائما ينتقصني قدام أهله، دائما يقول لي انت بتفهميش، دائما يتريق على أبويا وأمي. يا عباد الله، هل هذا مما أجازه الله؟ وعاشروهن بالمعروف. المسلم لا يسب، لا يشتم، لا يسخر، لا يهمز، لا يعيب، لا يحتقر. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني حسبك شر أن تحتقر مسلما. واللي معك دي ايه يعني؟ ما مسلمة، ما هي مسلمة، تحتقرها لأجل ايه؟ لأجل الجمال؟ من الذي تزوج يعني؟ أنا ولا أنت؟ من الذي رآها؟ أنت. لما لم ترضها في الأول لماذا لم تزوجتها؟ واحد يتجوز واحدة، بعد ما تجوز يقول لك عسل هي مش حلوة قوي. طب ذنبها ايه يعني؟ الله تعالى شرع الرؤية ورأيتها قبل الزواج، ليه تجوز؟ لماذا تظلمها معك؟ لماذا تسخر من مهنة ابوها؟ ده ابوها شغال سواق. طب ما انت عارف انه شغال سواق، اتجوزتها ليه؟ كل شوية والله يا بنت السواق، سبحان الله، وعايزة تعيش معك؟ اي حب اذا، واي مودة اذا، واي استقرار اذا؟ كل شوية والله اكلك تعبان، لبسك تعبان، سبحان الله. لماذا السخرية والهمز والاحتقار؟ هل هذا وعاشرهن بالمعروف؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، اسمع يا الرجل، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. يعني خير الناس الذي خيره لأهله، يعامل أهله بالمعروف. لأي الإنسان مع أصحابه إنسان محترم، جنتل، ذوق، ومع امراته لا، صليط اللسان، صليط اللسان، سبحان الله. يعامل الناس بالادب والرقي، واذا دخل البيت يفرج جناحاته. هل هذه الرجولة؟ اذا ماذا تنتظر؟ اخفض لها الجناح وكن عبدا تقيا سامعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية النبوية قالها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن، أي النساء، عوان عندكم. المرأة عاشت 20-25 سنة عند أبوها، معززة مكرمة، سيدة مصانة، ثم أنكحك إياها بكلمة. جيت له طول عام الحجة جوزني، قال لك: يا ابني زوجتك على الكتاب والسنة والصداق المسمى بيننا. راحت بيتك، أوجب الله تعالى طاعتك عليها أكثر من طاعتها لأبيها وأمها، وأصبحت في البيت عندك أسيرة، أسيرة لا تتحرك إلا بإذنك، لا تخرج خارج البيت إلا ما تقولك بعد إذنك أطلع ولا ما أطلعش، أسيرة. هل مقابل هذا الأسر أن تكون إنسانا سيئا، صليط اللسان، فاحش الخلق؟ سبحان الله. قال: فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طيب ما الذي على المرأة؟ الذي يجب على المرأة أن تطيع زوجها، في المباح والمعروف. أولا طاعة الزوج وغير الزوج في الحرام لا تجوز، طاعة الزوج وأي إنسان على ظهر الدنيا في الحرام لا يجوز. بل اسمع الله تعالى عندما تكلم عن المهاجرات من نساء الصحابة من المؤمنات، قال يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآيات، قال فيها ولا يعصينك في معروف. سبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيأمر النساء وغير النساء بغير المعروف؟ لكن هي قاعدة، الطاعة المطلقة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعتك لله، وطاعة غير الله ورسوله مقيدة، سواء كان حاكم، رئيس، ملك، زوج. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لأحد في معصية الله قط. لكن نتكلم عن شيء آخر، للطاعة في المباح. في المباح يعني ايه؟ قاعدين في البيت والزوجة بتقول له ايه رأيك، انا عايز اروح لأمي النهاردة، اريد ان اذهب الى امي، عايز اعمل الشيء الفلاني. فقال لها الزوج لا تفعلي، لا تفعلي، ينهى عن ذلك. ما الذي يجب على المرأة؟ يجب على المرأة ان تسمع وتطيع لزوجها لعظم الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أكبر المشاكل في البيوت تيجي منين؟ يقول لي أقول لها اعملي، تقول مش عاملة، وعندك الحيطة هي اضرب دماغك في الحيط، والله ما أنا عامل. ويضطر الرجل لا والله لا تعملي، تقول له والله يمين على يمينك ما أنا عاملة. طب علي الصلاة لا تعملي، تقول له علي الصلاة منك ما أنا عاملة. أي بيت هذا؟ أي حياة هذه؟ لا، أنت امرأة تسمعي وتطيعي طالما الأمر مباح مش حرام، وتؤجرين على ذلك. نعم، وتؤجرين على ذلك. الله تعالى يثيبك. قال صلى الله عليه وسلم أمر عجيب جدا، قال إذا صلت المرأة حفظ بنتك. هذا الحديث مش تحفظها البنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، أربع حاجات، صلت خمسها، صامت شهرها، حصنت فرجها، الحمد لله بناتنا زي الفل بيصلوا وبيصوموا وبفضل الله عفائف. أين المصيبة؟ في الرابعة. قال وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. المرأة لا عليها، يبقى جوزها شغال مثلا مرتشي حرامي وهي في البيت، جوزها ياكل حرام وهي الاكل بالنسبة لها حلال طيب، سبحان الله مش مكلفة، يبقى هو جايب مال حرام وهي قاعدة تاكل وتشرب وليس عليها وزر، هو يشيل الطين غير مكلفة، ليس عليها جهاد، ليس عليها صلاة جماعة، حتى السفر للحج يشترط له المحرم، ما عندهاش محرم، معها مليون جنيه مش معها محرم، مش عليها حج. التكاليف الشرعية على المرأة قليلة. لكن أين المشكلة؟ في الرابعة دي، وأطاعت زوجها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في يوم من الأيام يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن. يحرم على المرأة أن تؤذي زوجها ولو باللسان. إذا قلنا للراجل وعاشرهن بالمعروف كذلك المرأة، شكرا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين. اللهم اجعلنا من اهل الايمان، ان كان العبد مؤمنا لك في الجنه زوجا من الحور العين تطالع اخبارك. الله تعالى يطلعها على أحوالك، وترى الذي يحدث بينك وبين امرأتك. أول ما تيجي المرأة بتاعت الدنيا تؤذي زوجها ولو باللسان، تقول له جايب ايه يا اخويا، انت قلت لي حاجه قبل كده يا اخويا، روح اتوكس، والكلام اللي بيتقال اللي يسم البدن. تؤذي زوجها، تقول الحوراء في الجنه تقول للمراه قاتلك الله، تدعو عليها قاتلك الله، انما هو عندك دخيل امانه يعني زائر يوشك ان يفارقك الينا. سبحان الله. لذلك قال تكثرن اللعن الشتيمة السب وتكفر. قالت المرأة يا رسول الله نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير. لو احتنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. وصية ربنا سبحانه وتعالى للرجال والنساء قال ولا تنسوا الفضل بينكم. الرجل عند المشاكل يطلع في الزوجة كل عورة وكل سوءة، والمرأة أكثر وأكثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مشكلة الرجالة فين؟ إنه عايز يعامل المرأة على الكمال. يا عبد الله، الأصل في النساء النقص. يقول صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا الحديث، حط قاعدة زوجية للحياة، قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أنت أردت أن تقيمه كسرته. تخيل لو عندك عصايا ميلة كده، هي مخلوقة ميلة، مخلوقة ميلة، انت عايز تعدلها تعمل فيها ايه؟ قال فان انت اردت ان تقيمه كسرته، وان تركته بقي معوج، فاستمتع بها على عوج. يعني لابد ان تغس المرأة نقص وعين. انما المعتبر الجملة، امرأة صالحة طيبة في الجملة نعم، لكن عندها مشكلة كذا، مش مشكلة. لذلك جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، اسمع بقى النصيحة، قال فدارها تعش بها. ثاني قال فدارها تعش بها، المداراة. ايه معنى المداراة؟ فوت يعني التغافل. دارها تعش بها، اما تفلع الواحدة خلاص لا تستقر الحياة، إنها امرأة الأصل فيها النقص. النساء ناقصات عقل ودين، عقلها ناقص. الله تعالى جعل شهادتها نصف شتى، ليه؟ لقصور العقل التفكير، ولم يجعل لها القوامة، وجعلها لك أنت حتى تستقر الحياة الزوجية. قل قولي هذا، استغفر لكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحيانا تختلف وجهات النظر وتبدأ المشاكل في البيت، والرجل له مطالب والمرأة لها مطالب ولا نلتقي، حينئذ ماذا نفعل؟ الله تعالى أرشدنا فقال في كتابه، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني رجل عنده زوجته لا تطيعه، لا تسمع كلامه، هناك اختلاف في وجهات النظر، ماذا نفعل يا رب؟ أول شيء قال فعظوهن. إن كانت امرأة دينة وأحسنت الاختيار سيؤثر فيها الوعظ، الوعظ التذكير بالجنة والترهيب من النار. تقول لا يا بنت الناس اتق الله فيا، اتق الله في البيت. الله تعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ذكرها بالله تعالى فترة. طيب ما نفعش الوعظ، ماذا نفعل؟ قال واهجروهن، والهجر له ضوابط. أول ضابط في الهجر أن يكون الضابط في الفراش وفي البيت، ليس معنى الهجر ترك البيت، ليس معنى الهجر أن تترك الفراش لا تنام معها، إنما معنى الهجر ألا تأتها. هذا الذي يكون بين الرجل والمرأة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وألا تهجر إلا في البيت. القصد من ده إيه؟ القصد إشعار المرأة أن الزوج غاضب وأن الزوج ساخط. طبعا لو هي دينة تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط باتت تلعنها الملائكة. لو عندها إيمان ولقت زوجها أمن جنبها ما نمشي أو هجرها، حينئذ تتأثر تتعظ. طيب وعظنا ولا نتيجة، هجرنا ولا نتيجة، ماذا نفعل؟ حينئذ شرع الضرب بشرط. خلي بالك الضرب لا يجوز إلا إن غلب على الظن تأثيره، وإلا حرم. يعني الضرب لم يشرع في الأصل، الأصل أن الاعتداء حرام، الأصل أن اعتداء الإنسان على الإنسان حرام، لا يجوز أن تعتدي على مسلم بالأذى إطلاقا. وإنما أبيح للزوج أن يضرب بضوابط إن غلب على ظنه أنها تتأثر. أكثر النساء لا يذهبن الضرب إلا شدة وبعدة، أكثر النسوة لما المرأة تنضرب تزداد بعد ونشود، وبعض النساء وهن قلة لما تضرب ترجع. والأمر هنا بينك وبين الله عز وجل. ثم حتى هذا الضرب قال صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يترك أثر، لا يجرح الجلد ولا يكسر العظم، إنما القصد من الضرب الإيلام وإشعار المرأة أنها ناشف. طيب وعظنا وهجرنا وضربنا ولا نتيجة والأمر يزداد، حينئذ يجب على المجتمع أن يقوم بالدور. ليه؟ لأن طول الفترة دي الأصل، الأصل أن البيت سر مدفون. بعض البنات أول ما تتجوز ليلة الدخلة تاني يوم ألو التقرير 1 2 3، تاني يوم التقرير بتاع النهاردة، التقرير عمالها راحة جاية، إما لأمها أو لأختها أو لصويحباتها، وطبعا تأتي التعليمات افعلي وافعلي وافعلي. الله تعالى قال فالصالحات قانتات ها حافظات للغيب بما حفظ الله. وأكثر الناس لا يعينون المرأة على صلاح الحال، يعني بعض الأمهات العقول طائشة تقول لا لا ده انت لازم تعملي له وتسوي له وتسيبي له البيت كمان، ولو طلقك ايه يعني طلقك، نجوزك سيد 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 سيده. طب لما هو عندك سيد 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 سيده جوزته ليه يعني؟ لكن العنجهية والكبر. يبقى المرأة تحفظ السر، خلاص بقى المشاكل ساقط، وعظ مش نافع، هجر مش نافع، ضرب مش نافع، حينئذ المجتمع يدخل يلملم، لا يدخل يفرق. لذلك نعسى ماذا قال؟ قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس من المسلمين الذي يفرق بين الرجل والمرأة. التفريق بين الرجل والمرأة هذا من فعل الشياطين والسحرة. ربنا في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سبحان الله، لما ربنا ذكر السحر ذكر ده بالخصوص. فالذي يفرق بين الرجل والمرأة سواء بالكلام أو بالسحر أو بالفعل هذا إنسان ملعون، ليس من المسلمين. أما ماذا نفعل يعني؟ نصلح. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم وضع الله تعالى الضابط، إمتى البيت ينصلح، إمتى البيت يتلملم؟ قال إن يريد إصلاحا. من هم اللي يريد؟ قال أهل العلم إما معنى يريد أي الزوجين، يعني لو الزوج فعلا فعلا الله تعالى علم من قلبه إن هو عايز يصلح البيت مش عايز يخرب البيت، والمرأة كذلك، فإن الله تعالى سيوفق الحكمين ولا بد. قول الثاني إن يريد أي الحكمين، يعني الراجل المبعوث من الأهل أهل الزوج والمبعوث من أهل الزوجة، لو صفوا النية ورايحين بنية صافية فإن الله تعالى سيجري على أيديهما الصلح ولا شك. طيب لا قدر الله لا يصلح لا هجر ولا وعظ ولا ضرب ولا حتى حكمين، ماذا نفعل حينئذ؟ يأتي الحل الأخير وهو الطلاق، نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل بعد الخطبة. أسأل تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وبيوت المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم اصرف من بينهم الشيطان وأعوان الشيطان وتفريق شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم زوج أبناء المسلمين وبنات المسلمين وصب على بيوت المسلمين الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وبعد إن شاء الله خمس دقائق بس نكمل الموضوع. وصلنا إلى أن بعض ما وصل الحكمين بعثنا حكم من أهله وحكم من أهلها، لكن سبحان الله أيضا لا نتيجة. ماذا نفعل حينئذ؟ نأتي إلى قضية خطيرة ألا وهي قضية الفرقة. قبل أن نتكلم عن الطلاق، هذه وصية إلى النسوة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة، وفي رواية فرائحة الجنة عليها حرام. يعني المرأة التي تسأل زوجها الطلاق وليس هناك بأس شرعي حقا، فهذه المرأة الله تعالى يحرم عليها الجنة أو رائحة الجنة. ويدخل في ذلك أيضا الخلع. النهاردة قضايا الخلع اللي موجودة في المحاكم حدث ولا حرج، أصبحت المرأة أبسط شيء اخلع وليس هناك بأس. في حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، حديث صحيح، المختلعات هن المنافقات. ثم الخلع جائز عن الشيخ، كيف نجعل المرأة المختلعة منافقة؟ هنا ضع هذا الضابط، المختلعات بغير بأس. ذلك في الآية الكريمة ماذا قال تعالى؟ قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده الخلع. الضابط هنا ايه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، لما المرأة فعلا تبقى عارفة انها لن تستطيع ان تقوم بالواجب الشرعي، خلاص لا يمكنها، كرهت الزوج ولا سبيل، وتتقصر في الامر الرباني الشرع الذي عليها، حينئذ تختلع. اما لادنى مشكلة تذهب الى المحكمة والمحامي يروح ست شهور تخلع الزوج، خلاص الموضوع خلص، لا هذا لا يجوز وهذا ليس به بأس، ومن فعل ذلك فحرام عليها رائحة الجنة. ثم الله تعالى جعل للطلاق أحكام. أول حكم أن الطلاق لا يجوز شرعا إلا في حالة طهر المرأة، لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة إلا في حالة الطهر، وهذا تشريع رباني حكيم. يعني في الطهر المرأة كما تعلمون تطهر وتحيض. طيب إذا كانت المرأة حائض لا يجوز له أن يطلقها أثناء الحيض، ولو فعل لكان آثما، مع أن الطلاق واقع لكنه يأثم بذلك. ما الواجب عليه؟ يجب عليه أن ينتظر ويتأنى بالمرأة حتى تطهر، وعندما تطهر يبقى يطلق. طيب إن كانت في حال طهر وجمعها فيه ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. سبحان الله، لماذا كل هذا؟ لأن الرجل غالبا عندما ينوي الطلاق أو يقرر الطلاق يكون غاضب، اتنرفز يعني ومش شايف قدامه. لما يعرف يكون منضبط بالشرع أنه لا يجوز له أن يطلق الآن، فينتظر ويفكر. احنا عايزين نصل إخواننا بحال إيه؟ أن اللي يجلس ويتفق على الطلاق فعلا الرجل والمرأة بمنتهى العقل ومنتهى إرادة ما يرضي الله عز وجل. احنا تزوجنا لإرضاء ربنا، خلاص يا بنت الناس نقعد حاولنا نتفاهم نتناقش، أنا نزل شوية عن رأيي وإنت عن رأيك، وعملت اللي علي وعملت اللي عليك، لكن وجهات النظر خلاص وصلنا إلى حالة سد مش عارفين نعيش، خلاص نتفق على الطلاق إن شاء الله لما تطهري نطلق، نطلع من بعض بمنتهى المعروف. مش زي النهاردة يحصل الطلاق سبحان الله تسمع العجب العجب، وكأنه لم يكن يوما هناك بينهم دين أو ألفة أو مودة أو محبة، والعائلات تنشر ملح بعضها ويشتموا بعض ويعروا بعض، والأسرار الزوجية تطلع. يعني من الأشياء الغريبة جدا، أنا والله يا أخوانا ما تصورت أن أعيش لأرى ذلك. رجل تزوج امرأة وبعدما تزوجها بأشهر حصل بينهم مشاكل، كعادة الناس للأسف اللي يهمها ايه؟ العفش. عفش ايه؟ عفش ايه وأوضة نوم ايه وأنتريه ايه؟ كل واحد همه انه يعمل ايه؟ يحوش يكوش قبل ما ياخد العفش. هو طبعا عمل ايه؟ استبق الأحداث، غلط عند أمها قضبانة، بعد شال العفش كله خده. هما طبعا ما سكتوش، تضربني هضربك، دخلنا في حرب، رفعوا عليه قضية ورفعوا يشهروا دي. هو نفس الكلام من الناحية التانية، وصل بهم الحال. إلى الآن لم تطلق هذه المرأة، إلى الآن هذه الساعة التي أكلمكم فيها لم تطلق. عمل إيه بقى المحترم؟ كان معاه صور لمراته، واحد متجوز امرأة تصور معاها صور شخصية، تعلمون طبعا الصور عاملة إزاي والنهاردة الموبايلات عاملة إزاي، صور لزوجته، زوجته رفع هذه الصور على الإنترنت لزوجته وهي عريانة. لك تتخيل هؤلاء هل تزوجوا لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى؟ هؤلاء شياطين. بل بتهيألي الشيطان قاعد يقول له برافو برافو، ايه الحلاوة دي، تعلم منه بقى. لما نصل لهذا الحال يبقى الطلاق له أحكام. عايز تطلق تنتظر حتى تأتي المرأة في طهر لم تجامعها فيه، ثم لا يجوز لك شرعا أن تطلق المرأة ثلاث مرات مرة واحدة، حرام لا يجوز. ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق ثلاثة ليه؟ عشان يعطيك فرصة. طلقتها مرة، شوف الأول قعدت هو لحد ما طهرت، جاء الطهر قلت لها إيه؟ أنت طالق. طبعا خلال الفترة دي هتفكر مليون مرة وتعيد حساباتك ولعل تغير نفسها. طيب جه بقى معاد الطلاق، النهاردة طهرت وخلاص هتطلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، طلقتها لا يجوز لها أن تخرج من البيت. ده بقى الطالق، ايوه بس الطلقه دي طلقه ايه؟ طلقه رجعيه، لا تخرج من البيت. تقعد ايه؟ فين يعني؟ تقعد في بيت جوزها. طالما الطلقه الاولى او الثانيه تجلس، ويجوز لها بل يستحب ان تتزين له. ليه؟ لعله ان يراجع طول فتره العده اللي هي ثلاث قروء، على خلاف العلماء هل هي القرء هو الحيض ولا الطهر، ايا كان ثلاث قروء تقريبا ثلاث شهور، يعني تقريبا ثلاث قروء يجلس الرجل مع امرأته وهي مطلقة الطلقة الأولى أو الثانية في بيت واحد، لا يخرجها ولا تخرج، وإن أخرجها أثم، تقعد في البيت لعله لما يشوفها يرق مرة أخرى، لما تتزين يرجعها مرة ثانية. كل هذا لماذا؟ حتى تراجع. لكن يجي واحد بقى يعمل إيه؟ يقول لها بصي أنت طالق بالثلاث، طالق 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 بالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والمذهب الشيعي كمان، انت بتعمل ايه يا عم؟ لك عشان ما تبقاش لها رجعه. هذا الموقف حصل ايام النبي عليه الصلاه والسلام، جاءه رجل وقال يا رسول الله طلقت امراتي ثلاثا البتة مره واحده. يعني انا مش متخيل النبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعل. صعد على المنبر وخطف الناس وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ثم ده لعب بالقرآن يا أخوان. أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، ثم لعب بالقرآن. ربنا قال كده، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا ده طالق بالثلاثة. شيخ صفوت الله يرحمه واحد قال له شيخ أنا طلقت مراتي طن طلقات طن، قال له يا ابني احنا بنفتي في الثلاثة، طن ده مش عندنا يعني، طن عايز افهم ايه الطن ده جابها ازاي مش عارف يعني. فهذه مصائب وكوارث. خلاص وصلنا الحال بقى، طلق الاولى ثم راجع، طلق الثانية ثم راجع، ثم جاءت الثالثة خلاص قاضية واستحالت العشرة، حينئذ نقول لهم كما قال تبارك وتعالى وان يتفرقا يغني له كلا من سعته. حينئذ وصلنا الى امر اباحه الله بس بهذه الضوابط وهذه القيود. حينئذ لن يكون الطلاق صدة، بل سيكون الطلاق حينئذ مفخرة ومكرومة من مفاخر ومكارم الإسلام. ليه؟ ما هو مش تأبيدة، هي مش تأبيدة، مش مؤبد. وارد الواحد بعد ما اتجوز هي دينة وخلوقة وهو دين وخلوق، لكن الطباع متنافرة. حاول يصلح الطباع ما عرفش، استحمل ما نفعش، يكلمها يمين شمال مش قادرة، خلاص هنقول لهم اقعد غصب عنكم؟ لا طبعا، طالما ان الارض لله اللي يرضى ربنا اكثر نتفرق نتفرق. هذا في النهاية بعد ان تستنفذ كل هذه السبل وكل هذه الوسائل. اما النهاردة يقول لك اكثر، شوف يقول لك اكثر من 12، اكثر من 34.5% اكثر من 34.5% من حالات الطلاق بتكون في السنة الاولى من الزواج. يعني اكثر من 30% من اللي بيتطلقوا في اول سنة. ليه؟ ما عندهمش صبر، ما عندهمش تأني، لا خلاص روحي وانت طالق، ويحلف بالطلاق ويهدد. انا عايز اقول لك حاجة، الراجل اللي ما يعرفش يمشي بيته واللي بالطلاق ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ مش راجل. انت اللي قلت، انا ما قلتش حاجة فعلا، ما هوش راجل. ما هو انت لما تصل بيك الحال هتعملي ولا طلقك؟ يبقى انت معلش يعني فين رجولتك؟ مش تدعي خلاص ان شاء الله، اين رجولتك؟ لا انا اجعل موضوع الطلاق ده بعيدا تماما، بعيدا تماما عن الحياة الزوجية. افعلي يا بنتي ما فعلتش كما فعلنا وكما ذكرنا في الخطبة. وصلنا في النهاية خلاص، ويتفرق يغني الله كل من ايه؟ من ساعته. اللهم اصلح بيوت المسلمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.